www.hussain.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاقتراض من البنك الأهلي مع فوائد لا يجوز، ربا بلا كلام. أما الاقتراض من البنك الحكومي فله حل، باعتبار أن البنك الحكومي أو المشترك بين الحكومة والأهالي تعتبر أمواله في حكم مجهول المالك، وعليه يجوز بإذن المجتهد أن يأخذ الإنسان هذا المال من دون اشتراط، من دون قصد القرض. يروح للبنك اللي الحكومة مساهمة فيه أو حكومي، يقولهم أريد فلوس، هم يقولوا لن قرضك مثلا، لكن هو ما يقصد القرض، هو يقصد أخذ مجهول المالك بعد أن يكون المجتهد قد أذن له في ذلك. وممكن بعض الفقهاء اليوم معطي إذن عام في أن يأخذ الإنسان من هذه البنوك بهذه النية، بنية مجهول المالك. المشترك يقصد به البنك المشترك أن الحكومة لها أسهم في البنك، وهذا يختلف. أحيانا البنك تكون الحكومة مساهمة فيه بنسبة عالية، بنسبة دانية، أحيانا لا أسهم لها، وحينئذ وقت إجراء العملية، عملية الاقتراض، يسأل الإنسان، يسأل موظف البنك الذين يعرفون وضع ذلك البنك ويتعامل معه على الوضع الفعلي، زين، فيأخذه بعنوان مجهول المالك، يعطوه 1000، ممكن يأخذون منه 1200. هو هذا مو قرض، ما نواه قرضا، صحيح البنك اعتبره قرض عليه، لكن هو ما نواه قرضا. هذا هو الحل. وإذا اجتنب الإنسان مثل هذا الأمر كان ذلك أحوط. هناك جوائز تضعها بعض البنوك للناس على أساس تشجيعهم في وضع أموالهم لديها، ماشية هذه القضية مالت الجوائز، إما بطريقة السحب أو بغيرها. هذه أيضا تختلف القضية فيها في البنك الحكومي أو المشترك عن البنك الأهلي. أولا نشوف البنك الأهلي. البنك الأهلي يقول أيها الناس اللي يخلي فلوسه مثلا عندنا يعطوا كذا، يسووا له سحب. إذا فرضنا أن شخصا فاز، خرج اسمه، فإن كان هذا الإعطاء كهدية تبرع من البنك بحيث لا إلزام فيه، قد هم ما يعطي، فرضنا ليس شيئا إلزاميا، يجوز أخذه. وإذا أعطي كوفاء بالشرط، يقولوا له، لأنهم يقولون حط فلوسك عندنا، هذا نوع من الاقتراض منه، قاعد يقترضون منه قبال زيادة، ما تجوز هذه الزيادة ربوية. فإذا أعطوه الجائزة كشيء الإلزام عليهم، يعني هم متصورين أنهم ملزمون، ما يجوز. يقولهم إذا طلع شيء إليه يقولهم يا جماعة ترى هذه أنتم مو ملزمين فيها، ما تعطوني أنا هم ما أقولكم شيء، إذا تعطوني إياها كهدية أقبلها، ما تريدون لا تعطوني. إذا هم قالوا له خلص إحنا نريد نعطيك، أما أن يأخذها كقيد كإلزام فهذا لا يجوز. نفس الشيء معاش شهري لكل حياته، نفس الكلام، كل شهر لما يروح يقولهم ترى أنتم لستم ملزمين بإعطائي، أعطيتوني أخذ منكم هدية تبرع، أما أن يأخذ ذلك بشكل إلزامي كوفاء بالشرط الذي وضعوه على أنفسهم فلا، حتى وإن وقع الهدية. زين، البنك الحكومي شلون؟ هو هذا هو الكلام، هذا أن مبلغه باقي وقاعد يعطوه زيادة، الزيادة بأي مناسبة إلا كهدية باختيارهم، معلنين كهدية، لكن عادة هم يتصورون أنهم ملزمون، يعني لما طلع السحب باسم شخص بعد هم يشوفون نفسهم لازم يعطوه، إذا ما أعطوه قد يصير لهم مشكلة. على كل يقولهم أنا لا ألزمكم، تعطوني هذا كهدية أقبله، ما تريدون لا تعطوني. هذا بالنسبة للبنك الأهلي الخالص. أما إذا كان حكوميا أو مشتركا فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي، لأن هذه أموال في حكم مجهول المالك، هذه الجوائز يستأذن الحاكم الشرعي المجتهد أو أحد وكلائه المفوضين، فإذا أذن له في الأخذ ممكن يقول له أخذ الجائزة كلها، ممكن يقول له تبرع بقسم منها، وزع قسم منها للفقراء والباقي لك، لأن أمر مجهول المالك راجع إلى المجتهد يتصرف فيه. إجازة عامة لهالشغلة مو معلوم، الإجازة العامة اللي ثابتة في أخذ الرواتب وفي أخذ الفوائد التي تعطى على الودائع، إذا كان البنك حكومي أو مشترك أن يتصدق ببعضها، أما الجوائز مو معلوم فيها إذن عام. زين، المسألة الثالثة المرتبطة بالبنوك مسألة العمل فيها، يجوز واحد يشتغل في البنك؟ الجواب أن العمل على قسمين، تارة يكون الإنسان موظفا في محل يتعامل فيه بالربا، هو الموظف نفسه يتعامل بالربا، مثلا جالس يستلم من الناس الودائع ويسجل لهم أنه يسلمون وديعة ويقول له هالكثر إلك بالمية، 6%، 7% مثلا، أو لما يجي واحد يريد يقترض يقول له نعطيك هذا المبلغ وهذا المقدار من الفوائد نأخذه عليك، تعال وقع هنا. إذا هذه الشغلة يشتغلها ما يجوز، ما يجوز. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الربا 5، على الرواية، آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، اللي يأكل الربا ملعون، اللي يعطي الربا ملعون، اللي يكتب حاطين واحد يكتب لهم ملعون، الشهود الاثنين اللي يشهدون على الورقة هم ملعونين، فخمس ملاعين، بينما في الخمر 10 أكو، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10، يبتدي من غارسها، ذاك اللي حط الغرس الشمراخ مال العنب حتى يطلع عنب ويسوي خمر، وآخر واحد شاربها، يبتدي من اللي حط زرعة إلى ذاك اللي شربها، وما بينهما متوسطات، بايعها، شاريها، حاملها، المحمولة إليه، عاصرها، معتصرها، إلى آخره. وبالربا خمسة. عموما هذا اللي قاعد في البنك يكتب مثلا يعطي ياخذ، ما يجوز، هذا العمل حرام، وبالتالي الراتب الذي يأخذه حرام، لأن الأجرة على الفعل الحرام حرام. ومرة لا يشتغل شغلة في البنك اللي ما له شغل بهالأمور، أصلا ما يتدخل لا في إعطاء ولا في أخذ، شو يسوي؟ فراش البنك، شغلته خوش شغلة، خلصان من هالطلابة والإشكالات، قاعد يسوي يمسح القاع، يمسح الأرض مثلا، يعدل، ينظف، يأخذ أجرة من يعني من نعم مسؤول الموظفين، أي مسؤول الموظفين. لا أنا الحين جبت مثال فراش، راح أذكر غيره إن شاء الله، بس أريد أقول يعني واحد لي يحس لي يقول والله هذا عنده شخصية في البنك وهذا الفراش أحد ما يدير له بال، هذا يمكن معاشه أكثر حلية من معاش ذاك، ممكن ذاك راتبه حرام وهذا راتبه حلال، ما مسوي شيء. هنا ماكو حاملها بعد ريشة بالخمر. عموما إذا الشغلة اللي ما ترتبط بأخذ المال أو بإعطاء المال، يصلح الأجهزة مثلا، الكهربائيات، كهربائي في البنك إذا صار شيء خلل يصلحه مثلا، يفتح الباب، باب البنك الصبح مثلا ويسده، حارس واقف حتى لا يصير مثلا كذا ناس تجي تسرق، مثل هالشكل قضايا اللي ما لها ارتباط، ما لها شغل بالأموال مالت البنك، لا يعطي ولا يأخذ. في مثل هذه الحالة يكون عمله في البنك حلالا، وبالتالي يكون أجره أيضا محللا. هذه بعض المسائل المرتبطة بالبنوك من المسائل المستحدثة. من المسائل المستحدثة اللي بهالزمان صارت استعمال بعض الأشياء التي تمنع الحمل، إما الأقراص، وأقراص يستعملنها النسوة حتى لا تحمل، وإما ما يسمى باللولب، قسم ثالث بعضهن يربطن الرحم، ربط الرحم، العزل. العزل يختلف، العزل معناه أن الرجل قبل أن يصير كذا ينسحب. زين، الحين هذه كل هذه الأمور تربطها قضية واحدة، شغلة واحدة، نقطة واحدة تسبب الجواز، وهالنقطة خلافها يسبب الحرمة، وهي تارة يكون هذا الشيء المانع للحمل تكون وظيفته منع تحقق الإخصاب، يعني منع وصول الحيوان الكذائي إلى البويضة، ما يحصل تلقيح، يمنع هذا الشيء، مثلا القرص اللي تبلع المرأة أو تستعمله بطريقة أخرى مثلا، أو يحطوا لهم شيء مثلا، أي شيء كان يمنع حصول التلقيح، البويضة ما تتلقح، هذا يجوز، يسوون شغلة اللي البويضة ما تتلقح ما فيها إشكال. أما لو فرضنا أن هذه القضية التي استعملت، يقال، أنا ما أدري، سمعت من أكثر من مصدر أن اللولب لا يمنع انعقاد النطفة، وإنما النطفة، يقال، قلت قاعد أنا أنقل بعد، هذه يكون تسألون أهل الخبرة فيها، إذا هالحكي عدل تصير مشكلة، مو عدل مو مشكلة. يقولون النطفة تصل إلى البويضة وتتلقح، بعدين عقب 48 ساعة كذا فترة معينة تروح هذه النطفة الملقحة إلى جدار الرحم، واللولب يكون موضوع هناك في جدار الرحم، فإذا راحت وصلت هناك اللولب يخربها. نطفة ملقحة يتلفها اللولب. إذا هذا الحكي صحيح إذن لا يجوز. إذا فرضنا أن اللولب يقوم بنفس ما تفعله الحبة الأقراص، يمنع انعقاد النطفة، لا أنه بعد انعقادها يتلفها، يصير جائز. هذه قلت يسأل فيها أهل الخبرة، هذه وحدة. بعدين على فرض أن اللولب ما يخرب النطفة وإنما يمنع الانعقاد، اللولب في مشكلة ثانية وهي أنه يحتاج إلى تركيب. إذا المرأة هي تأخذ وتركب نفسها هذا أمر، أو زوجها يركب اللي هي يعرف لها أمر. أما لو فرضنا يريد لها طرف آخر، عادة هي ما تعرف، يريد لها واحد مختص مثل ما الحج يقول، يريد لها شخص شغله حتى يركب اللي هي، وهذا الشخص ما يجوز له، ما يجوز لها تنكشف أمامه، مو رجل حتى لو مرأة. الحين الرجل بعد هذه مصيبة أدهى وأمر، حتى لو مرأة طبيبة تركب لها، شنو اللي يجوز لها أن تتكشف أمام المرأة؟ المرأة عورتها على المرأة الأخرى حرام. فعليه اللولب فيه مشكلتان، وحدة مشكلة التكشف، ووحدة قضية تخريبه للنطفة، إن صح ما قيل.
وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول بكتاب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.